السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج الملك الراشد في الإسلام. نلتقي في هذا البرنامج ونتحاور مع فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. وحلقتنا الأولى بعنوان الملك في الإسلام بين الشكل والمضمون. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بك.
الملك الراشد في الإسلام والملك الخلافة، كيف نشأ موضوع الخلافة والملك في نفس وذهن الدكتور طه حامد الدليمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. نحن جئنا على هامش قرون عديدة من التراكمات ومن المآسي ومن عوامل الخلل الكثيرة. شيء طبيعي أن عوامل الخلل والتراكمات تصيب المفاهيم، والأمة أول هزيمتها تبدأ بهزيمة المفاهيم والخلل في المفاهيم، ولذلك بدأت الأمة بكلمة اقرأ. اقرأ هي تصحيح للمفاهيم. في هذا الزمان الذي عاصرناه هناك خلل في مفهوم الحكم. تعرف أنت موضوع العلمانية والإسلامية. العلمانية تعزل الدين عن الحياة، والإسلامية تقول لا، الدين والحياة شيء واحد. لكن مفهوم الحكم عند الإسلاميين هو مفهوم ارتدادي ناتج عن ردة فعل العلمانيين،
وليس مفهوما أصيلا،
وليس مفهوما نعم نبع من المصادر التشريعية بالسلسلة التراتبية المعروفة عند الأصوليين. لا، هم نظروا إلى العلمانية ثم بنوا تصوراتهم كرد فعل على المفاهيم العلمانية. وهناك تطرف موجود في الجنوح إلى الحداثة المستوردة، قابلوا تطرف في مفهوم الحكم، بحيث أن كثيرا من الإسلاميين تصوروا أن الحكم في الإسلام هو حكم يجب أن يكون بعنوان الخلافة
كردة فعل.
نعم، وقدس هذا المفهوم إلى درجة بحيث أن كل ناظر في مآلات الأمور يصاب بالرعب. الموضوع لم يبدأ عندي من هذه النقطة، بدأ من نقطة أخرى، وهي أن الثقافة الشعوبية التي غزت أهل السنة، السنة كعقيدة سنة، لكن كثقافة عندنا شوب كثير من الثقافة الشيعية الشعوبية، وهذه الثقافة بدأت من عهد مبكر، وفي زمن العصر العباسي انتشرت هذه الثقافة في شرايين الدولة وتسربت إلى الكتب ودواوين العلم ودواوين الثقافة، ونحن ضحايا هذه الثقافة
إلى اليوم منذ العباس.
نعم، لأنه بمرور الزمن تشرعن هذه الثقافة بفهوم للآيات وفهوم لبعض الأحاديث.
طب سيدي، الكتاب الذي ألفته منذ عدة سنوات بعنوان الحكم الراشد والخلافة الراشدة، يعني أو الحكم الراشد خلافة على منهاج النبوة، تقول الحكم أو الملك
هو الملك الراشد
هو خلافة.
نعم،
يعني مبتدأ وخبر. نعم، أنت تقول الملك الراشد خلافة
نعم.
على منهج الأبوة، وهذان يمكن متناقضان ورثنا بمفاهيم أمرين متناقضين
نعم.
فإحنا بنسمع عن الخلافة الراشدة وكلنا نسعى للخلافة الراشدة، وهذا أمل من آمال أمة الخلافة الراشدة، لكن قضية الملك الراشد لعله مصطلح جديد.
ولذلك أنا لما ألفت الكتاب وضعت هذا العنوان
الملك الراشد،
الملك الراشد خلافة على منهاج النبوة،
هو خلافة،
هو خلافة
مبتدأ وخبر،
الملك الراشد مبتدأ وصفة، خلافة خبر على منهاج النبوة. هذا الكتاب بدأت بتأليفه من أواخر 2011
نعم،
ونشرت حلقات حدود 50 حلقة في موقع القادسية، أو أكثر من 50 حلقة في هذا الموضوع منذ تلك الفترة، يعني 2012 وما بعدها. الثقافة الشعوبية تطعن في الحكم الإسلامي أو حكم دولة الإسلام، يأتون من هذا الباب في غفلة من الأمة، ضخموا موضوع الخلافة، يأتون من هذا الباب فيطعنون بسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه والدولة الأموية الدولة العظيمة من هذا الباب، حتى يرتقوا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويطعنوا في تاريخ أمة الإسلام بكامله، على اعتبار أن كل تاريخ دولة الإسلام في شكله، يعني وأقصد الحكم، هو تاريخ ملك، تاريخ ملك.
إذن هو منحرف عن المسار الصحيح،
هو منحرف عن المسار الصحيح، وهذا الكلام تسلل إلى إسلاميين قالوا به
نعم.
يعني وصرحوا بذلك، وما نحن في هذا. هذه النقطة هي التي جعلتني أهتم بهذا الموضوع من سنين طويلة، من قبل احتلال العراق كنت أهتم بهذا الموضوع وأقول هذا الكلام غير صحيح، ليس هناك خلل في موضوع الحكم طبقا لشريعة الإسلام، وإنما الخلل يكون فردي، يكون فرديا، ممكن أحد الخلفاء لا يلتزم في بعض الأمور، أما كنظام وكتاريخ وكمراحل لا، هو نظام استمر 13 قرنا، هو نظام إسلامي. الرعب الذي تولد عندي هذه النقطة الثانية
نعم،
الأحداث السريعة والعاصفة والمدمرة التي مرت بها المنطقة منذ أن احتل العراق أدى إلى ردة فعل، وصار قتال بيننا وبين المحتلين، ثم بعد عدة سنوات غزيت سوريا، غزي الشام، ثم غزية اليمن، هذه أحداث هناك يعني تداعيات ممكن تؤدي إلى نشوء حكم طبقا للشريعة، هذا كله وارد، إن لم يكن اليوم فغدا، يعني نحن مقبلون على مرحلة سواء في هذا الوقت أم بعد 50 سنة، بالنهاية سيأتي نظام حكم يحكم بالشريعة. أول مشكلة ستصادف أهل السلطة، ما شكل نظام الحكم الذي نقيمه؟ هل هو خلافة أم ملك أم رئاسة أم إمارة أم ما شكله؟ هل هو وزاري أم رئاسي؟ هذه أسئلة،
أم برلماني؟
طيب الثقافة الارتدادية اللي عندنا، وأقصد ارتدادية نسبة إلى ردة الفعل، تجنح إلى أن نظام الحكم يجب أن يكون نظام خلافة، وما عداه فهي أنظمة جاهلية، وعلى أساسه ممكن أن يتطرفوا فيكفروا من شاءوا ويدخلوا من شاءوا فيما شاءوا. هذه مشكلة ستسل من أجلها السيوف، هذه نقطة مرعبة بالنسبة لي، أنه نحن سنمر بها ربما في جيلنا وربما في الجيل القادم.
فرأيت أنه من الواجب تصحيح المفهوم.
أذن بالضبط. فهاتان النقطتان، معالجة الثقافة الشعوبية وتحرير مصطلح الحكم في الإسلام، هل هو خلافة أم ملك أم غير ذلك، لابد أن يحرر. هذه النقطة الثانية نقطة مهمة جدا، كلتا النقطتين دفعاني إلى أن أبحث هذا البحث.
إذن يا سيدي يعني ترى أن الظرف الذي نمر به على صعوبته لا يدفعك لعدم الاهتمام، بالعكس يدفعك لمزيد من الاهتمام والتركيز على هذه النقطة.
والواقع يشهد يعني بسرعة، يعني أنا الكتاب كتبت بدأت بكتابتي من 2011 و2012 وحلقات انشرت في مقالات يعني في موقع القادسية، الأحداث تسارعت ونشأت يعني نشأ تنظيم اللي هو تنظيم الدولة، وأعلن الخلافة، أعلن الخلافة وأصبح هذا المصطلح هو الفارق وكأنه الفارق بين الإسلام والكفر. وهو كتاب التصريح لك أن أنت تعيش أو تموت، وسلة ليست السيوف، يعني المدافع
ما توقعته أو خفت منه
حصل سريعا،
حدث بأسرع مما كنت تصور.
ولذلك أنا في حلقة يعني نهض الأسد حذرت تنظيم الدولة من الانزلاق إلى إقامة الفقه لا إلى إقامة الدين، قلت له أنصحكم أن تقيموا الدين لا تقيموا الاختيارات الفقهية، وقلت بالنص دعوا موضوع الخمار وما خمار، احنا بالعراق موضوع الخمار غير منتشر، فلا تجبروا الناس وتدرجوا في تطبيق الشريعة وكذا وكذا، لكن ثبت أن القوم لا يعني ما ظن يعني في دهاليز أخرى هذا الكلام لا يمكن أن يسمعه.
يا سيدي طرحت في مقدمة كتابكم الملك الراشد خلافة على منهاج النبوة، وهو حقيقة يعني أجده عنوانا موفقا وكأنه يختصر الكثير، يعني عنوان لكنه يختصر تحته معظم العناوين الفرعية. طرحت مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة لو أجبنا عليها منذ البداية من الحلقة الأولى اليوم لربما حددنا للمشاهد والذي يستمع إلينا ويتابعنا حددنا معالم رئيسية ستكون مدخلا له للتعمق في كل نقطة. إذا بتسمح لي أن أسألك هذه الأسئلة، ولكن لا نريد أن نتوسع، نريد إجابة مختصرة بسطر أو سطرين حتى نضع أمامنا المعالم الرئيسية لطريقنا في التبحر في هذا الكتاب. السؤال الأول يعني خلينا نقول ما الملك وما الخلافة وما الفرق بينهما، وأنت قلت في الكتاب أني لا أجد إجابة شافية حتى الآن، ما هو الملك ما الخلافة ما الفرق بينهما؟
نعم أنا لم أجد إجابة شافية، لكنني وصلت إلى إجابة شافية،
وهي
أن الخلافة والملك شيء واحد،
شيء واحد، مصطلحان لأمر واحد،
شيء واحد، يختلفان في التوصيف ويتفقان في الذات. يعني كما أن الله تعالى سمى الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون، ثم قال هم الفاسقون، فسماه كفرا. الشيء واحد والصفة تختلف، الشيء واحد الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر باعتبار جحود الشرع، وهو ظلم لحق الله وظلم لنفسك بهذا الاعتبار، وهو فسق هو الخروج عن طاعة الله، فكل باعتبار
لكن هو أمر واحد،
هو واحد، هو الحكم بغير ما أنزل الله. لما نقول أستاذ هشام رجل كريم، ونقول هو رجل شجاع، ونقول هو عالم، ونقول هو إعلامي، أستاذ هشام هو واحد ولكن تعددت الصفات،
أو نظرت إليه من زوايا مختلفة.
نعم نظرت إليه من اعتبارات متعددة، الخلافة باعتبار والملك باعتبار، إذا كان كلاهما يحافظ على مضمون الحكم بما أنزل الله فهو خلافة وهو ملك على منهاج النبوة.
طيب قلت أيضا الأصل في الحكم الإسلامي الثابت بالوحي، هل هو الملك أم الخلافة؟ يعني حكمنا الإسلامي نصفه ملكا أم نصفه خلافة؟
أنا أسأل الجمهور، يعني هو سؤال، هل الحكم الثابت بالنص الشرعي، الثابت بالنص الشرعي يعني الاسم، اسم الحكم، شكل الحكم، هل هو الملك أم الخلافة؟ ما رأي المشاهد إن قلت له هو الملك وليس الخلافة؟
سبحان الله.
نعم معنى المنتشر تاريخيا لم يرد نص في القرآن، في القرآن لم يرد نص أو آية أو عبارة تنصص على الخلافة أبدا ولا في آية واحدة، إنما النصوص كلها وردت باسم الملك.
ونحن نتحدث عن المصدر الأول من مصادر التشريع عن القرآن الكريم.
والحديث سنأتي إليه، الحديث لا يخالف القرآن، ما ورد في الحديث لا يخالف القرآن، إنما هي مفاهيم مقطوعة بنيت على ثقافة مأزومة، ثقافة ارتدادية.
طيب سيدي، يعني الخلافة والملك، قلت أنت الملك الراشد، قلنا الخلافة الراشدة، لو لم نصف الملك بالراشد أو غير راشد، ولم نصف الخلافة بالراشدة أو غير راشدة، الخلافة كمصطلح والملك كمصطلح فقط، ملك نقطة، خلافة نقطة، هل من مفاضلة بينهما؟
لا يعني ذلك أي مفاضلة، الخلافة تساوي الملك، قد تكون الخلافة راشدة وقد تكون فاسدة، وقد يكون الملك راشدا وقد يكون فاسدا، القضية ليست قضية أسماء ومصطلحات، إنما قضية مضمون، المدح للرشاد والذم للفساد، ولذلك فردت بصوص
وليس للخلافة
أبداً
الملك
أبداً.
يعني ليس الخلافة بإطلاقها إيجابية ومحمودة، والملك بإطلاقه فاسدا،
ولذلك وردت نصوص في الحديث خلافة على منهاج النبوة، ما قال خلافة،
وصفت الخلافة
على منهاج، إن لم تكن على منهاج النبوة بإيش يغني الاسم؟ يعني ماذا يغني الاسم إذا كان المضمون فاسدا؟
سيدي أيضا نقطة سألت عنها وربما ناقشتها بشكل جيد، ما الذي يعني وجود أنبياء ملوك كسيدنا داود عليه السلام؟ وتضمن القرآن الكريم أيضا ملوك غير أنبياء وعلى سبيل المدح، وأنهم كانوا عادلين وقيادات راشدة مثل طالوت رضي الله عنه.
هذا هو يؤيد ما أقول، كل الكلام عن الحكم في تاريخ الخليقة اللي قصها القرآن الحكم الراشد، كل الآيات التي وردت في الحكم الراشد هي وردت عن ملوك، وردت عن ملوك، ما ورد شيء آخر. منهم أنبياء اللي منهم داود
سليمان
عليه السلام وداود عليه السلام، ومنهم رجال عاديون كذا القرنين مثلا،
ملك وليس نبيا، نعم،
وملك وليس
ملك عادل،
وملك عادل
امتدحه القرآن الكريم،
الله تعالى امتدحه حتى نقتدي به، نعم. نقتدي به في الاسم ولا في تصرفاته العادلة مع الناس
في المضمون.
هذا مثال واضح للملك العادل الذي يسوس الناس بعدل وبرحمة، وهكذا بلقيس وهكذا طالوت، لم نجد مثالا واحدا في القرآن لحكم راشد خارج نطاق الملوك الذين يقولون أن الحكم ينبغي أن يكون خلافة. طيب أعطونا مثالا واحدا من القرآن تحدث مثالا لحاكم راشد بعنوان خليفة وليس بعنوان ملك، أعطونا مثالا واحدا.
يعني النصوص القرآنية لم تتعرض لخلفاء راشدين أبدا،
هذا المصطلح لأنه مصطلح حادث كمصطلح لا كوصف، فرق بين الوصف، ما احنا نقول على الملك الراشد هو خليفة راشد، بعد مشكلة سميه خليفة لكن لا ممكن نسميه خليفة، سميه رئيسا، سميه ملك ملكا، هذه يعني هذا المصطلح الخليفة الراشد بمضامين حددتها الثقافة الشائعة ما ورد في القرآن. لا أنتم قلتم، ما قاله القرآن.
طيب سيدي، يعني حتى نطبق عمليا، وأيضا أحد الأسئلة التي تعرضت لها وفعلا يعني دخلنا في الموضوع هيك بالعمق، الأزمات السياسية التي مرت بها الخلافة الراشدة زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه تقريبا من منتصف عهده واستمرت حتى استشهاده، ثم زمن سيدنا علي بأكمله، كلها كانت يعني أزمات سياسية وفتن وثورات وإلى آخره، وهي حوالي 10 سنوات أو أكثر، وإذا جعلنا الخلافة الراشدة 30 سنة فهي ثلث الخلافة الراشدة، وإذا قلنا فترة الاستقرار 20 سنة فهي نصف فترة الاستقرار.
نعم.
يعني هذه على ماذا تدل وماذا تستنتج منها؟
هو هذا يعني كله في النسق الذي قلناه، أن الخلافة والملك شيء واحد، لم بيحصل تغيير في النظام. يعني هم يعني الثقافة شو تقول؟ تقول كانت خلافة راشدة 30 سنة ثم بعد ذلك بدأ الملك. ما الدليل على ذلك؟ لا دليل من القرآن والأحاديث لا تدل على ذلك، إنما هي فهوم تحتاج إلى مراجعة. ما الذي حصل؟ حصل توائم مع التغيرات. يعني الإنسان مثلا مثل جسد الإنسان، الإنسان هو عمره سنة تغير شكل جسده وتغير جسده بعد سنة بعد 5 سنين بعد 10 سنين، تغيرات كثيرة. هل الإنسان تغير أم هو الإنسان نفسه؟
هو نفسه، ولكن تطور
تطور
تطور من طور إلى طور
طبقا للزمن وطبقا للمؤثرات، مؤثرات البيئة. فالحكم في الإسلام لم ينتقل من نظام إلى نظام، لا، الحكم في الإسلام تطور
وفقا للحاجة
نعم. وجنح إلى خيارات ليست ممنوعة في الشرع، ما ممنوعة في الشرع. وهذا التطور فرضه الواقع بدليل أن سيدنا عثمان وسيدنا علي لما لم يتغيرا مع الظرف صار هناك اهتزاز في الدولة وفي مؤسسة الحكم. هناك أصابت الدولة هزات كبيرة كادت تودي بها. لماذا؟ لا لأن عثمان وعلي رضي الله عنهما لم يكونا خليفتين راشدين، لا، إنما الناس تغيروا. مساحة الدولة الإسلامية بدل أن تكون في مكة والمدينة والطائف وصلت شرقا وغربا إلى مدايات إمبراطورية، يعني الخليفة في المدينة وهو يحكم أذربيجان.
نعم.
الخليفة في المدينة وهو يحكم أقاصي خراسان ويحكم أقاصي المغرب إلى المحيط الأطلسي، ويحكم في إفريقيا ويحكم في آسيا، وبدأ الاحتكاك بأوروبا. هؤلاء الناس دخلوا أفواجا في الإسلام. بقي الخليفة محافظا على التصرفات نفسها في التعامل مع الناس، والناس قد تغيروا. الناس قد تغيروا، يعني في البدء لم يكونوا يأخذون الناس بالظن والتهمة. طيب، هذا في مكة والمدينة وما جاورهما، الناس ما زالوا على منهاج النبوة، ما زالوا على الفطرة الأولية، ما زالوا على الأخلاق العربية. العربي من خلقه أنه لا يكذب، طبعا الاستثناءات موجودة لكن نحن ما نتكلم في أخلاق الشعوب. طيب، لما دخل أناس دينهم الكذب مثل الفرس، دينهم الكذب، وبدأت المؤامرات، عثمان رضي الله عنه واجه هؤلاء بالطريقة نفسها التي كان يواجه بها عمر رضي الله عنه الناس، فسمح لأهل الفتنة ولم يدقق ولم يترصد
وزهد حتى في قتالهم وفي الدفاع عن نفسه.
طيب،
خوفا من
إراقة. أنا عندي ملاحظة على هذه سنأتيها إن شاء الله
في حينها.
يعني في حينها أنا حققت في هذا الموضوع ووجدته ليس الدافع هو الزهد.
طب عفوا دكتور، يعني موضوع التوريث، يعني البعض يقول الخلافة ليس فيها توريث والملك هو التوريث، يعني هو سمي ملكا لأن فيه توريث. يعني هل سيدنا علي هو الذي بدأ التوريث أم سيدنا معاوية؟ يعني سيدنا علي عندما يعني وافق أو سكت عن تولية الحسن، أو سيدنا معاوية عندما ورث ابنه يزيد، أين بدأ التوريث؟ وهل فعلا الفرق بين الخلافة والملك هي نقطة الوراثة؟
هم عليهم أن يخرجوا من هذا الإشكال، هم ورطوا أنفسهم بهذه الإشكالات مو إحنا. هم الذين فرقوا بين الخلافة والأنظمة أو الأشكال الأخرى، ما نقول أنظمة، ليست أنظمة، يعني هي أنظمة كلها شرعية. المهم لا. المهم المضمون الشرعي
وليس الشكل.
فلما ورطوا أنفسهم قال هناك فرق بين الخلافة والملك، لا بد أن يضعوا فروقات، وهذه الفروقات كلها فاشلة وفروقات غير منتجة وتتناقض مع الشريعة. يعني داود لم يكن ملكه راشدا؟
بالتأكيد نبي.
ألم يكن خليفة؟ والله تعالى قد قال يا داود أن جعلناك خليفة في الأرض.
نعم.
وهذا الموضوع الوحيد اللي استعمل القرآن فيه كلمة خليفة، أما خلافة لا يوجد في القرآن كلمة خلافة. ألم يكن داود خليفة راشدا بل هو أفضل من أبي بكر الصديق؟
بالتأكيد النبي أفضل من الصحابي.
طيب وورث سليمان داود
وراثة ملك أم نبوة؟
ملكا أو نبوة، هو مو كان ملك من بعده؟
ملكا صحيح.
طيب وهذا كلام العلماء مو كلام يعني. اذهب إلى التفاسير أنه ورثه في الملك، النبوة لا تورث.
نعم
النبوة مو ليست إرثا.
معاشر الأنبياء لا نورث.
لا هي النبوة لا تورث، هي النبوة هبة من الله مو وراثة،
اصطفاء من الله سبحانه وتعالى.
طيب فهو لم يرث النبوة إنما ورث الملك، ورث الملك
ونبي ورث الملك من نبي.
طيب
فلا يمكن أن يكون مذموما.
فهم ورطوا أنفسهم فقالوا ما الفرق لما سئلوا، وأكيد سئلوا هذا شيء بديهي، قالوا لأنه ورث. طيب من قال لكم هذه؟ ولذلك هم ورطوا أنفسهم في شيء آخر وقالوا هذا شرع من قبلنا. طيب هو أين الناسخ في شرعنا؟ أين الناسخ في شرعنا حتى نقول شرع من قبلنا؟ يعني رب العالمين لما وضع قصة طالوت ووضع قصة بلقيس ووضع قصة ذي القرنين، هذا شرع من قبلنا لو شنو؟ يعني هذه القصص لماذا وضعها الله تعالى؟ يعني كلام غير منتج وكلام غير صحيح. الموضوع الإرث ما له أي علاقة
إطلاقا
أبدا. شوف هو يعني هو الحسن جاء بعد علي، ويزيد جاء بعد معاوية،
والحسن ابن علي ويزيد ابن معاوية.
طيب لا علي ورث الحسن ولا معاوية ورث يزيد، إنما عينه. فرق بين التعيين والتوريث. سيدنا علي لم يورث الحسن، لكن الثقافة الشعوبية الشيعية، نحن سنة عقيدة لكن هناك خلط كبير في ثقافتنا، عندنا ثقافة شيعية اختلطت بثقافتنا السنية. هذه الثقافة الشعوبية تجنح إلى الانحياز، هناك مكيالان. مع معاوية تفتش وتنقر ولا تعتذر، ومع علي تعتذر وتجد المخارج له
وتؤول
وأنه علي قال لا أمركم ولا أنهاكم. هذا كلام لا يتوافق مع السياسة، هذا الكلام لا يتفق مع السياسة. القضية مهم يعني حينما يعني تأتي أنت تريد تدرس هذه الكلمات، يعني نحن لا نسلم بها حتى لو صح إسنادها، لأن صحة السند هذا معروف عند المحدثين، لا يلزم من صحة النص. هؤلاء يتصورون أن الحكم يعني مطمع وفائدة، فهو كأنه ورثه. لا يا أخواني، لا علي ينظر للحكم كمطمع وفائدة ولا معاوية ولا صحابة أجلاء، هؤلاء نظروا لمصلحة الأمة. ولذلك لا يقدح في سيدنا علي إلا وعين الحسن، ما أكون مشكلة. هم تصوروا هذا عيبا، هم فرضوه ثم ورطوا أنفسهم، فماذا يقولون؟ علي لا يستطيعون الطعن فيه، ما يستطيعون، الكل تهيج عليهم، لكن معاوية ممكن.
سبحان الله.
فموضوع يعني
مع أنهما كما تعتقد لم يورثا وإنما عينا.
التوريث لم يحصل في زمن معاوية ولم يحصل في زمن علي، إنما التعيين، والتعيين له أصل شرعي. فالصحابة بإجماعهم قالوا لعمر عين ابنك عبد الله بن عمر، وعمر رضي الله عنهم ما قال هذا لا يجوز في الشرع، والصحابة لم يكونوا يجهلون الشرع في هذه المسألة حتى يشيروا عليه، ولم يكن هناك من معترض أبدا، وهذا إجماع، أشاروا عليه بشيء يعرفون مسبقا أنه جائز في الشرع، ولا كيف أشاروا عليه؟
ولا كان ما أشار
ومن عليه. هم هؤلاء الصحابة الذين أشاروا عليه؟ من
كبار الصحابة؟
كبار الصحابة في زمن
عشر المبشرين في الجنة.
طيب ذولا أشاروا عليه فرفض، ولم يقل لهم أن السبب هذا لا يجوز، إنما قال أنه لا يصلح، هو عمر قال لا يصلح. هو من الفقهاء وله وزنه، لكن ليس من شرط الفقيه أن يصلح الحكم.
وقيل أنه يكفي ابن آل الخطاب واحد،
قيل هذه كلها ومنها أنه لا يصلح للحكم وقد يكون زهدا. الأمر المهم في الموضوع ليس هذا ولا هذا ولا هذا، إنما الأمر المهم أن هناك من هو أنسب للحكم من عبد الله، هذا المحور
وليس التوريث.
هذا المحور أنه أين يذهب بعثمان وأين يذهب بعلي وأين يذهب بالزبير، وحتى لو قالوا له هو لدينه كيف يترك هؤلاء يعني العظماء ويذهب إلى ابنه؟ ابنه ليس هو الأنسب. أنا حتى يعني أخرج من هذه القضية موضوع التوريث ومتى حصل. سيدنا علي مات سنة 40 للهجرة ولم يحصل توريث سنة 40، وسيدنا معاوية مات سنة 60 ولم يحصل توريث في سنة 60. التوريث حصل في تاريخ الحكم في الإسلام سنة 86.
86؟
نعم.
التوريث بعد 26 سنة من سيدنا معاوية.
26 طبعا ربع قرن.
نعم.
وقبل ربع قرن وأكثر. الذي حصل أول تعيين رسمي للتوريث هو في أيام وفاة سيدنا عبد الملك بن مروان رضي الله عنهما.
طيب عند هذه النقطة، لأنها نقطة مهمة، اسمح لنا دكتور أن نتوقف عن هذا الحديث الممتع لنأخذ فاصلا ثم نعود بعد الفاصل لنكمل هذا الحديث مع الدكتور طه حامد الدليمي، والحكم في الإسلام بين الشكل والمضمون. والمشاهدين الأخوات المشاهدات، نرحب بكم وما زلنا معكم في برنامجكم الملك الراشد في الإسلام، وفي حلقتنا الأولى بعنوان الحكم في الإسلام بين الشكل والمضمون، وضيفنا الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق. دكتور، كنا نتحدث عن موضوع التوريث، ولعلنا ننتقل من هذه النقطة إلى نقطة الشورى. هل الملك يعني أنه حكم بلا شورى ويقتضي إلغاء الشورى أو نبذ الشورى؟
هذه كلها هي تداعيات التورط في موضوع الفرق بين الخلافة والملك، فوضعوا للخلافة عناصر تتأسس عليها أو مقومات أو صفات هم وضعوا من عندهم، قالوا هذه هي الخلافة، والملك وضعوا من عندهم، من ضمنها الأبة، من ضمنها التوريث، إلغاء الشورى، هم من عندهم، هم يعني فعلوا ذلك وفصموا بين التوريث وبين الشورى، ودمجوا بين التوريث والتعيين، لم يفرقوا بين التعيين والتوريث،
مع أن هناك فرق واضح بين التوريث والتعيين.
طبعا فرق واضح. التعيين هو الوسيلة الفضلى لانتقال السلطة في الإسلام، هي الوسيلة الفضلى، واعتمدها الإسلام كخيار أول واجب، أنه الحاكم هو الذي يعين من بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها فعين أبا بكر، وكل من يقول الرسول ما عين أبي بكر هو لم ينظر الأمر نظرة عميقة،
لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس،
الرسول صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر، وأبو بكر عين عمر، وعمر عين واحد من ستة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عين وهو لم يصرح؟ لا، هو أراد أن يصرح، والحديث يعني صحيح، وفي البخاري اتوني كتابا حتى يعني أكتب لكم، ثم قال ويا أبا الله ورسوله المؤمنون إلا أبا بكر، فموضوع الكتاب أراد أن يكتبه إلى لأبي بكر ثم تركه، والنص واضح في أن الموضوع لا يحتاج إلى الكتابة، صار هناك خلاف ثم قال يعني يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، بمعنى خلص الموضوع ليس هو مهما يعني حتى أكتب فيه كتاب. الأمر الآخر لما عينه في الصلاة، عينه في الصلاة وقال الصحابة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لديننا، وإلا هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر إماما في الصلاة وليس خليفة له. يعني راح الخليفة يجي ما يصلي بهم، أبو بكر يصلي، غير معقول. لهذا لما كان أبو بكر متغيبا وتقدم عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم نادى وهو مريض من حجرته وقال: أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
سبحان الله.
هذه قضية معروفة. أبو بكر لم يحتاج إلى التعيين الصريح، ما يحتاج. الحكم في الإسلام هو حكم ينتقل، وهذا أفضل وسيلة وآمن وسيلة لانتقال السلطة بالتعيين، لكن طرق التعيين اختلفت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إشارة واضحة إلى أبي بكر، لا تحتاج لا إلى كتابه ولا إلى تصريحه، ولو كانت محتاجة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فعينه بالإشارة الواضحة لأن القرائن لا تحتاج إلى أكثر من الإشارة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البلغاء والفصحاء، ليس في عمله ولا كلامه شيء زائد على القدر، وهذه البلاغة في العمل والبلاغة في القول. أبو بكر عين عمر وناقش الصحابة، وعمر عين واحد من ستة. لما عجز عثمان عن التعيين حدث الاضطراب في الدولة.
سبحان الله.
طبعا
إذن كان التعيين عاصما من الفتنة وجامعا للمسلمين.
5 سنين من المعارك خلافة سيدنا علي، لأن عثمان عجز عن التعيين. ولما معاوية الثاني ابن يزيد عجز عن يعني ما عين وكان ضعيفا، 10 سنين المعارك استمرت.
الله.
طبعا هو لماذا عبد الملك بن مروان ثبت نظام التوريث، انتقال السلطة بالتوريث؟ عبد الملك اللي ثبته.
وكنا قد تحدثنا قبل فاصل بأن سيدنا علي عين الحسن،
عين ولم يورث،
ولم يورث.
نعم.
وسيدنا معاوية عين ولم يورث، ولكن عبد الملك بن مروان أدخل موضوع التوريث.
عبد الملك كيف جاء
مع التعيين؟
عبد الملك كيف جاء بالتعيين مو بالتوريث؟
نعم.
مؤتمر الجابية الذي على أساسه عين مروان، والذي توفي بعد 6 أشهر وجاء عبد الملك، عرض في هذا المؤتمر 5 أسماء رشحت، واحد منهم خالد بن يزيد، واحد من الموجودين ابن يزيد. لو كان نظام التوريث موجود ومقرر
لما عينوا 5،
لما عينوا 5 خلاص، هو خلاص هو يعني النظام هذا ثبت، ومعاوية هو أسد الأمويين بعد عثمان رضي الله عنه. يعني معاوية يعني هذا رجل عظيم من العظماء، يعني كان عمر رضي الله عنه يسميه كسرى العرب، معجبا به يسميه كسرى العرب، معجبا به يعني مو ذما له. المهم عبد الملك بن مروان لما رأى الاضطراب ورأى أن كل مرة لا يتم فيها التعيين تضطرب الدولة، خشية على اضطراب الدولة، فثبت هذا الموضوع.
سيدي نعود لنقطة الشورى، هل هنالك فصام بين الملك والشورى أم على العكس هي ناتج طبيعي للشورى؟
التوريث نظام شوروي لأنه ثبت بالشورى،
ثبت أول مرة بالشورى
طبعا.
ثم اعتمد بشكل
هو ده. كيف وصل هي صار تعيين، وصار تعيين الابن، يعني بالبداية تعيين من خارج العائلة، الظروف تلجئ تعيين من خارج العائلة، الدرجة الأخرى تعيين من داخل العائلة، الدرجة الثالثة توريث، هذا تدرج لأن الظروف فرضت ذلك. فلما أقر التوريث أقر بالشورى، ما حد عارضه، لا نعرف أحدا عارضه، وعلماء الأمة متوافرون سنة 86 متوافرون ومعروفون، وأمة الفقه وأمة السياسة وأمة الشريعة والقانون الشرعي ومتوافرون، لم يحترض أحد على ذلك لأن هذا هو النظام الصحيح لانتقال السلطة. إذا التوريث أقر بالشورى فكيف لا يكون هو نظاما شورويا؟ يعني إذا أقر بالشورى كيف يكون مخالفا للشورى؟ هذا شيء. الشيء الآخر أن المتورطين في التفريق ورطوا الناس في مسألة أخرى، أنهم حصروا الشورى في الفترة التي قبل تعيين الحاكم، ثم فترة الحكم لو كانت كحكم الأنبياء ما يسمونها شورى. كيف يعني؟
سبحان الله.
يعني شلون؟ يعني هذا يعبر أحيانا عن طمع في السلطة، وكأن الشورى هي لازم ما يصير توريث حتى هناك فرصة لآخرين أن يصلوا إلى الحكم.
ولو كان الحاكم طوال حكمه شوريا وعادلا ونزيها نسوا كل ذلك،
ولذلكم تناقضوا. يعني ماذا يسمون عمر بن عبد العزيز؟
خليفة الراشد القائم.
طيب هو مو نتاج نظام توريث ولا كيف؟
صحيح،
مو من العائلة
وعين تعينا.
طيب وهو ورثها لغيره؟
صحيح.
طيب وهذا مو نتاج نظام توريث؟
طيب سيدي موضوع الانتخاب، يعني عندما نقول
لا عفوا اسمح لي
اكمل نقطه. نعم،
الشورى تشمل التعيين وتشمل ما بعد التعيين. يعني اذا الحاكم بعد ما عين عمل بالشورى فهذا نظام شوروي، حتى لو كان ملكا بتوصيف المخالفين نظام شوروي. فانت اثبت لي ان الحاكم الذي عين بالتوريث او بالتعيين لم يعمل اثناء حكمه بالشورى حتى نقول ان نظامه غير شورى، ولكن هذا يخصه هو. لكن انت محتاج يعني المخالف الى اثبات ان كل حاكم جاء الى الحكم بالتوريث فنظامه غير شوروي، اي انه لا يحكم بالشورى. وعلى اذا كان كل حياته يحكم بالشورى كيف يكون مخالفا للشورى؟
وعلى العكس لو اختير بالشورى
طيب
ثم اصبح فرديا لا يستشير الناس فنظامه بتاكيد
ما له علاقه القضيه. ولذلك سليمان ابن داود عليهما السلام جاء بالتوريث، هل كان حكمه شورويا ام لا؟
تأكيد النبي.
طيب هو جاء بالتوريث
سبحان الله،
هل التوريث ألغى شوروية النظام
اطلاقا؟
هؤلاء ورطوا انفسهم وورطوا الناس بهذه النظريات الفاشلة، النظريات المنبترة المنقطعة والتي لا يسندها إلا الثقافة الشعوبية الشيعية السائدة. هذه ثقافة شيعية شعوبية لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك هي مليئة بالتناقضات. لو كان التوريث يناقض شوروية النظام لكان الملوك الأنبياء الملوك الذين أقاموا أنظمة حكم ملكية كانوا مخالفين للشورى. ورب العالمين من على بني إسرائيل أنه جعل منهم ملوكا، وجعل ملوك كثيرين جعل في بني إسرائيل وغيرهم
على وجه المدح،
على وجه المدح طبعا
وليس على وجه الذم.
طبعا هذه الأنظمة كيف تمدح إن لم تكن شوروية وهي أنظمة وراثية؟ لا، على الأمة
وملكية
وملكية والله يسميها ملوك.
نعم.
على الأمة أن تصحو من هذه الخزعبلات،
تصحح هذه المفاهيم المغلوطة،
تصحح هذه المفاهيم طبقا للقرآن أولا. على الأمة أن تصحو، لأن الأمة الآن تدفع دماء أنهارا بسبب هذا العبث وبسبب هذا الجنون في التركيز على الخلافة. وأقيم في العراق اليوم ما يسمى بالخلافة وهي تدمير كامل، ما دخلوا منطقة في العراق وغير العراق إلا ودمروها،
فضلا عن تدمير سمعة الإسلام،
تدمير كامل. وتركوا الناس كل يعني هؤلاء أهل الفلوجة وين مصيرهم؟ مئات الذين قتلوا مئات وراهم وشردوا وجوعا، والآن في كل منطقة هم تركوها. طيب وين أنا نظام هذا الخلافة؟ نظام الخلافة تدمير جنون، نظام الخلافة جنون. نحن نقتل اليوم على هذه الثقافات،
بل هو تشويه أيضا لمصطلح الخلافة، تشويه عملي
طبعا.
سيدي قضية الانتخاب، ونحن يعني نعيش عصر الديمقراطيات والانتخاب، يعني هل يمكن أن يكون هنالك شورى بلا انتخاب؟ الخلفاء الراشدين نتكلم عنهم الأربعة، هل انتخبوا انتخابا؟ يعني موضوع لزومية الانتخاب للشورى.
هو أنت يعني الجواب في سؤالك الكريم، هذه لوثة من لوثات الديمقراطية. الانتخاب أسخف نظام لانتقال السلطة، أسخف نظام. ولا ولا يعني أحيانا الكلمة قد تكون قاسية. أصلا الانتخاب لا يصلح للعرب ولا للمسلمين، لأن عندهم قرآن، والانتخاب كله تزوير وأكاذيب، من أمريكا إلى بريطانيا إلى العراق إلى أي واحد يقول لك انتخاب هو مزور، ويكذبون على أنفسهم. ولا أسألك بالله، يعني هذا الانتخاب اللي يقولونه، يعني هل أتى للأمريكان بشخص من خارج الحزبين؟
لا.
الدولة الأمريكية بنيت وأسست وقامت قبل الديمقراطية. ليست الديمقراطية أنشأت الدولة، الدولة نشأت بالدم والحروب.
نعم.
لكن هم عقلاء، قالوا تعالوا على هذه القطعان كيف نحكمهم؟ خلينا نقسم بيننا، ديمقراطي على جمهوري، وينتخبون الأثرياء. هو من اللي سيطر؟ كلهم أثرياء
أصحاب رؤوس الأموال،
يستحيل فقير يصل. هذا نظام سخيف، وإذا جاء لآخرين لا بد أن يكون تزويرا. يعني كل الانتخابات هي مزورة، كلها مزورة، الحكم بها على الناس. الإسلام لا يؤمن بالانتخاب، الإسلام نظام شوروي، يؤمن بالنخبة. ولا ما علاقة بائع الخضرة، صباغ الأحذية، والعجوز الهرمة، والناس المشغولين بعيشهم، ما علاقتهم؟ وكيف يستطيعون أن يفرزوا بين الصالح الحكم من غير الصالح؟ كيف يعني؟ مش مدري كيف أستشير شخصا هو غير مختص بشأن أستشيره فيه؟ بالله عليك، يعني لو كنت مريضا تستشير باع الطماطة؟
تأكيد.
لو صباغ الأحذية، لو منه يعني تستشيره؟ النجار ولا منه؟
لكن عفوا، في إشارة من السيرة دكتور، لما بيعت العقبة أخرجوا لي منكم 12 نقيبا، ألم يكن انتخابا من الأنصار لجزء منهم؟
لا، مو انتخاب، هم ما سووا تصويت. الانتخاب تصويت، يحطون أسماء وصوتوا، لا يلغي العقل. الانتخاب هو صوت، والصوت يلغي العقل. ياهو اللي حصل أغلب الأصوات هو ما صار هكذا. هم تشاوروا فيما بينهم وخرجوا 12، هذه شورى ليست انتخابا، لا انتخاب في الإسلام.
ولا تعتقد أن الانتخاب لازما لمعنى الشورى مكافئا، بحيث أصبحنا الآن لا نتصور شورى إن لم يكن فيها انتخاب؟
الانتخاب ملغي للعقل. لا ينبغي أن يقال أن نظام الإسلام هو نظام ديمقراطي ولا نظام انتخابي، لا انتخاب في الإسلام.
طب عفوا سيدي، يعني الشورى ليست أخذ الرأي من قبل الناس،
الناس المختصين. أنا قلت لك، لو كنت تعاني من مشكلة صحية تستشير باع الطماطة، لو تستشير النجار، لو تروح للطبيب،
أكيد مختصين.
طيب ما علاقة لو اختلف الأطباء في تشخيص، يجمعون كل كادر المستشفى بما فيه الإدارة وبما فيه الفراشين أو الفراشون والزائرون اللي يجون للمرضى، كلهم يجمعونهم ويقولون لهم احنا اختلفنا في التشخيص، ما تقولون؟ صوتوا. هذا كلام لا يقوله إلا مجنون. هذه السياسة المجنونة، هاي الديمقراطية، وهذا هو الانتخاب. الانتخاب يلغي العقل، وكل ما خالف العقل فهو جنون.
يعني لا نستطيع أن نصف اختيار الخلفاء الراشدين بالانتخاب
أبدا. أي انتخاب؟
لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة،
شورى هذا مو انتخاب، ما سوتوا أصلا. قال امدد يدك يا عمر، قال بل أنت امدد يدك. قال اختاروا بين هذين الرجلين، عمر أو أبي عبيد.
إذن شورى وليست انتخاب.
طبعا تناقشوا، هاي الشورى. الشورى هي استخلاص الرأي، كل يدلي برأيه. فلما كثرت الأصوات، أبو بكر قال خلاص، إما عمر وإما أبو عبيدة، ما عدنا غير هذول الاثنين. عمر قال بل أبسط يدك أبايعك، بايعه وبايع أبو عبيدة، ثم تقاطر الناس وبايعه. وين الانتخاب؟ ما كان انتخاب. أبو بكر شاور،
نعم،
لكن مو انتخاب، ما جمع الأصوات وقال صوتوا.
طب لما قلت أن أخذ الرأي من صاحب الاختصاص، هل تعني أهل الحل والعقد؟
أهل الشورى.
أهل الشورى من هم أهل
النخب الشورى؟ النخب المعروفة اللي يفرزها حركة التاريخ، حركة الواقع، تاريخك هو الذي يفرز.
وليس مجالس الشورى التي تفرز اليوم برضو بالانتخاب.
أنا قلت لك أن الانتخاب عملية فاسدة. الانتخاب
سواء كانت للرئيس أو حتى لمجلس الشورى.
الانتخاب عملية تلغي العقل، والله أكرم العقل، فكل شيء مخالف العقل هو جنون. هذه الانتخابات كلها تأتي بأناس، طيب أعطني انتخابا جاء بشخص صالح، إلا النوادر يعني صير ممكن هذا يعني، لكن في العموم أنا أقول كلها أنظمة فاسدة، إنما يضحكون على الناس يخدعونهم. هذا جورج بوش اللي ورط أمريكا ودمرها ودمرنا ودمر العالم، هذه الانتخاب اللي جاء به رؤساء الأمريكان منذ أن كانت عندهم القوة، ألم يكونوا دمارا على العالم وشرا على العالم؟ يعني هذه نتائج الانتخابات؟
ولما اختبرهم العالم حقيقة لم يجد فيهم تلك الشخصيات التي كانت توصف يعني أنها أسطورية، وإنما وجد شخصيات فارغة وناقصة.
أصلا هو الانتخاب اللي يأتون به صوري هو انتخاب صوري، هو تعيين لو هذا لو هذا، مو اثنين لو لا.
نعم.
ممكن يرشح ثالث موجود أحيانا، هذا انتخاب لو هذا هذا تعيين. يعني هو الديمقراطية اللي بأمريكا انتخاب ولا تعيين؟
هي أقرب إلى التعيين.
فهم في الحقيقة يعينون، لكن في الآلية يقول انتخبوا انتخبوا، هم فاسدون فيأتون بفاسدين بالنهاية. ليس النظام في الإسلام يأتي بالشورى، ممكن فقير وممكن ضعيف يأتي بالحكم. أبو بكر كان ضعيفا ما عنده عشيرة يعني قوية، كانوا قلة، وعمر كانت عشيرته قليلة،
سبحان الله.
والنظام الإسلامي ممكن يأتي بحاكم فقير، علي بن أبي طالب كان فقير.
سيدي يمكن نقطة أخيرة كنت طرحتها في مقدمة الكتاب، موضوع الخلفاء الراشدين والتنصيص عليهم، هل هم الأربعة؟ هل هم الخمسة؟ هل هم مع سيدنا الحسن؟ أم هم بنهاية سيدنا علي ثم نقفز إلى عمر بن عبد العزيز؟ يعني هل يوجد تنصيص شرعي أو حصر لموضوع الخلفاء الراشدين؟
أبدا، الخلفاء الراشدون في تاريخ الإسلام كثر كثر، سيكون خلفاء وسيكثرون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الخلفاء الراشدون كثر. حصر الخلفاء الراشدين في أربعة هذا مصطلح تاريخي وليس مصطلحا شرعيا، لا ليس عندنا من نص يحصر الخلفاء الراشدين في أربعة. خلفاء الأربعة راشدون، ومعاوية راشد، والحسن راشد، ويزيد راشد.
ويزيد راشد
بالخلفاء الراشدين طبعا، وجاء بالإجماع.
يعني أنت تضيف سيدنا معاوية رضي الله عنه وتضيف يزيد للخلفاء الراشدين،
وين المشكلة في حكم يزيد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه وفي المنام يستيقظ وهو يراه وجيشه يركبون ثبج البحر ويغزون البحر وهو يضحك لهم
كالملوك على الأسرة؟
وين الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك لناس يعني وهو قائد الجيش؟ في الرؤية الثانية طبعا، هنا هناك رؤيان عند الرسول صلى الله عليه وسلم رأيهما
عليه الصلاة والسلام.
وما الذي يعني،
ولكن ألم ينص أحد الأحاديث أن الخلافة الراشدة تكون خلافة 30 عاما أو 30 عاما؟
ها أنت الآن دخلت في الحديد، نحن نتكلم في القرآن، نحن نتكلم في القرآن.
ولكن الذي اشتهر على ألسنة الناس وربما كون هذه الثقافة وعززها أحاديث مثل أحاديث تكون نبوة ثم تكون خلافة، وأحاديث الخلافة 30 عاما.
نعم.
فركزت هذه المفاهيم التي تحدث عنها.
هذه الأحاديث لا يوجد في نصها ما يمدح الخلافة مجردة أو يذم الملك مجردا، لا يوجد في نصها، ما يوجد في نصها، هذه على فرض صحتها طبعا، لا يوجد في نصها ما يمدح الخلافة مجردة عن الرشاد ويذم الملك مجردا عن الفساد أبدا، لا يوجد، النصوص نراجعها.
وكأنها تسرد سرد تاريخي.
على أي حال يعني ليس فيها لا ذم ولا مدح. الأمر الأهم من هذا أن اللجوء إلى الأحاديث في معرفة مفاهيم وردت أولا في القرآن هذه مخالفة أصولية.
يجب البدء بالقرآن الكريم.
مخالفة أصولية لما ثبته العلماء. في الأصول أن الدليل الأول من أدلة الأحكام القرآن، ثم تأتي السنة مؤيدة وشارحة ومفصلة ومبينة
وبما يتوافق مع القرآن ولا يخرج عنه.
لا يمكن لحديث أن يتناقض مع القرآن إلا وكان ضعيفا أو كان صحيحا لكن فهمنا ضعيف. فقد يكون النص صحيحا لكن ليس صريحا. هذه الأحاديث على فرض صحتها هي ليست صريحة لا في الذم ولا في المدح. لكن أنا أقول هذه القضية المهمة، تأسيس المفاهيم الواردة في القرآن على الأحاديث قبل الانتهاء من معانيها في القرآن هذه مخالفة أصولية. موضوع الملك والحكم موجود في القرآن، القرآن أسس للحكم أسس للسياسة، النصوص موجودة وكثيرة. فعلينا أولا أن نتفحص هذين المصطلحين الملك والخلافة في القرآن أولا، ونرى ما قال القرآن فيهما ونثبته، ثم بعد ذلك نأتي إلى الأحاديث. هذا هو التسلسل الصحيح. أما وقد أصاب هذا التسلسل خلل مخالف للأصول والتأصيل فهذه مشكلة من فعل ذلك. الأحاديث هذه مدحت الخلافة لكن على منهاج النبوة، وذمت الملك لكن العاض، وسكتت عن الملك الرحيم.
وليست العاض المقصود به الوراثي؟
من قال ذلك؟ هل ملك سليمان عاض؟
بالتأكيد لا،
وهو وراثي. إذن نخرج هذا الموضوع،
إذن ليست العاض هو الوراثي.
لا، الملك إذا كان عاضا هو مذموم، وإذا كان عادلا ورحيما هو محمود ويدخل في الخلافة على منهاج النبوة. وأما حديث الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا، فأين الذم للملك؟ أين الذم للملك؟
مجرد سرد.
أين الذم للملك وهو غير واضح في تحديد معنى الخلافة ولا الملك أبدا، يسكت. فمطلوب من الذين يحتجون به أن يحددوا لنا معنى الخلافة وأن يحددوا لنا معنى الملك، وهم تورطوا ولا يستطيعون، ووضعوا للخلافة شروطا وأصولا أسسوا عليها هو من عندهم هم قالوا، ووضعوا للملك أيضا مواصفات مثل موضوع الإرث أن الملك ما كان وراثيا، والخلافة والخلافة الإسلامية 13 قرن هي وراثية،
وهذا كله الذي وضعوه بلا دليل، وإنما سندوا إلى مفاهيم خاصة ومتوارثة. للحديث بقية دكتور، ولكن أدركنا الوقت، لعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نكمل هذا الحديث الشيق والذي احتوى على مفاهيم ربما كثير الناس قد يصدمون بمعرفتها لأنها تخالف ما ورثوه وما عرفوه وما قرأوه. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الحكم الراشد في الإسلام. هذا هشام خرسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.